السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، ولازلنا نتحدث في الفصل الذي عقده المصنف لبيان من لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وقد تقدم ذكر عدد منهم هم الكفار، فالزكاة لا يجوز دفعها لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم والأرقاء، فالعبد المملوك والأمة المملوكة لا يجوز دفع الزكاة لهما إلا إذا كان مكاتبا، وكذلك إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى من الزكاة لأنها أجرة، فيعطى أجرته وإن كان عبدا. وقلنا إن الزكاة تدفع في الرقيق ولا تدفع للرقيق. والثالث الغني، إما بحصول المال في يده، وإما بالكسب الذي يحصل به المال الكافي من غير مانع، وإما بمرتب شهري، وإما بغلة سنوية تدفع إليه. وذكرنا أن هناك من يجوز لهم أخذ الزكاة مع الغنى كما ورد ذلك في الحديث، وهم الغارمون للإصلاح والعاملون على الزكاة، فهؤلاء يجوز لهم أخذ، والغزاة في سبيل الله، فهؤلاء يجوز لهم الأخذ من الزكاة وإن كانوا أغنياء. وكذلك ممن لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة من يجب على المزكي أن ينفق عليهم، فإنه لا يجوز له أن يعطيهم من زكاته، وهم أربعة: الوالد وإن علا، والوالد يشمل الأب والأم، والوالدان وإن عليا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، فإنه لا يجوز للزوج أن يعطيها من زكاته وهي غنية بغناه. لكن لو فرضنا أن الزوجة فقيرة تحت زوج غني، والزوج الغني لا ينفق عليها، فإن الواجب أن يجبر على أن ينفق عليها. لكن لو فرضنا أنه تعذر أن ينفق عليها، فهل يجوز لغير الزوج أن يعطيها من زكاته مع أنها تحت زوج غني؟ الجواب نعم، ما دام أن زوجها لا ينفق عليها وتعذر تحصيل النفقة منه وهي فقيرة بهذا، فإنه يجوز لغير الزوج أن يعطيها من زكاته. والصنف الرابع ممن يجب على الإنسان أن ينفق عليهم كل قريب، كل قريب لا يستطيع أن ينفق على نفسه، وكان المزكي أقرب الرجال الواجدين إليه. كل قريب لا يستطيع أن يزكي، لا يستطيع أن ينفق على نفسه، وكان المزكي أقرب الرجال الواجدين إليه، فيجب عليه إذاك أن ينفق عليه. وما دام أنه يجب عليه أن ينفق عليه فإنه لا يجوز له أن يعطيه من زكاته. وهل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان فقيرا؟ ذكرنا خلاف العلماء في ذلك، ورجحنا أنه يجوز لها أن تعطي زوجها الفقير من زكاتها بشرط أن لا يغلب على الظن أنه سيجعل تلك الزكاة نفقة لها في كانت في ذمته، يعني كانت لها نفقة في ذمته، فإذا أعطته من هذه الزكاة فإنه سيعطيها لها. في هذه الحال لا تعطيه من الزكاة لأنها تنتفع بهذا، وما عدا هذا فإنه يجوز لها أن تعطيه من زكاتها. وتوقفنا عند هذا الموطن، ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: في من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم ولا لبني هاشم.
نعم، هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. فبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة باتفاق العلماء الذين يعتد بأقوالهم. واختلف العلماء في بني المطلب هل هم من آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة أو لا، والراجح والله أعلم أنهم لا تحرم عليهم الزكاة، هذا الأرجح لعدم المانع، وهذا اختيار الشيخ بن باز واختيار الشيخ بن عثيمين رحمهما الله. ودليل أن الزكاة لا تحل لبني هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم في الصحيح. وأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه تمرة من تمر الصدقة، أي من تمر الزكاة، فجعلها في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية عند مسلم: أما تعلم أننا لا تحل لنا الصدقة؟ فدل ذلك على حرمة الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وآله هنا هم بنو هاشم. هذا في الزكاة. أما صدقة التطوع فقد اختلف فيها العلماء، والأصح والله أعلم أن صدقة التطوع تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم على آله، فيجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صدقة التطوع. نص على هذا نصنا الشافعية والحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين أن صدقة التطوع إنما هي حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل المانع، لعدم الدليل المانع. وقالوا ما ورد إنما هو في الزكاة، ما ورد إنما هو في الزكاة. طيب، إذا اضطر الهاشمي إلى أخذ الزكاة، يعني كان فقيرا ولم يجد ما ينفق منه، لا من بيت المال ولا من غير بيت المال، فهو إما أن يأخذ الزكاة وإما أن يضيع وقد يموت. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يأخذ الزكاة لأنها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني مثلا الميتة يحرم على الإنسان أن يأكلها، ولو كان مضطرا بحيث أنه لو لم يأكل منها لمات فإنه يجوز له أن يأكل منها، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فكذلك هنا لو أن الهاشمية لم يجد ما ينفق منه، لم يجر له شيء من بيت المال، ولم تكن له غلة، ولم يجد أي مصدر لنفقته، فلم يبق إلا أن يأخذ من الزكاة أو يضيع، لا يجد ما يأكله، ففي هذه الحال يحل له أن يأخذ الزكاة لأنها ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. طيب، هذا في آل البيت. هل مواليهم وهم الذين اعتقهم واحد من أهل البيت؟ المولى هو المعتق العتيق، فموالي آل البيت هم الذين اعتقهم واحد من أهل البيت، من آل البيت، هل هم مثل آل البيت تحرم عليهم الصدقة؟ قال بعض العلماء: نعم. وهذا المذهب عند الحنابلة أنه تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، وفي رواية: من أنفسهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني. فقالوا: هذا دليل على أن موالي آل البيت لا تحل لهم الصدقة كآل البيت. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز، ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز. قالوا: لأن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع، فمواليهم موالي آل البيت كسائر الناس. وتأولوا الحديث الوارد في ذلك، والأقوى والله أعلم مذهب الحنابلة أن موالي بني هاشم حكمهم كحكمهم، فإنهم منهم ولا يجوز أن تدفع لهم الزكاة. هذا الأقوى فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
قال: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها.
نعم، إن دفع المزكي سواء كان المزكي بنفسه أو وكيل المزكي أو ولي الأمر أو السعاة نواب ولاة الأمر، إن دفع الزكاة لغير مستحقها أي لمن لا يجوز أن تدفع إليه كعبد أو كافر أو هاشمي وهو يجهل حاله الذي يمتنع معه أن تدفع إليه الزكاة ثم علم بعد دفعها إليه، قال مثلا: أنا اليوم أعطيت زكاتي لفلان. قال: كيف تعطيها لفلان؟ ذاك كافر ذمي. قال: ما علمت. أو قيل له: ذاك من آل البيت. قال: ما علمت. فعلم، قال: لم يجزئه دفعها إليه ويستردها منه بنمائها متصلا أو منفصلا، متصلا أو منفصلا. إذن معنى ذلك أن ذمته لم تبرأ من الزكاة ويجب عليه أن يزكي، لا زالت الزكاة في ذمته. طيب ماذا يفعل فيما دفعه إلى ذلك الذي لا يستحق الزكاة؟ له أن يستردها، ليس واجبا عليه. الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، وله أن يستردها، وله أن يتركها له لله. قال: ما دمت أعطيتها له فهي له صدقة إن كان من أهل الصدقة، أو هي هدية إن كان مثلا لهاشمي، على القول بأن صدقة التطوع لا تجوز لهم، وعلى القول بأنها تجوز لهم اعتبرها صدقة، له ذلك، وله أن يستردها. فيذهب إليه ويقول: اعذرني، أنا دفعت إليك الزكاة ظننتك من أهل الزكاة، فرد لي ما أعطيتك. يستردها بنمائها المتصل كشاة سمنت، هذا نماء متصل، أو المنفصل كشاة ولدت، فإنه يستردها بنمائها. طيب لو تلفت، أعطاها الشاة فذبحها الذي دفعت إليه وأكلها، جاء إليه قال: يا أخي اعذرني، أنا أعطيتك من الزكاة وتبين أنك لست من أهل الزكاة، رد إلي شاتي. قال الله المستعان: قد طبخت وأكلت فتلفت، فهل له أن يستردها؟ محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه إن كان علم أنها زكاة وأنه ليس من أهل الزكاة فإنه يضمنها، إذا علم عند دفعها إليه على أنها علم أنها زكاة وهو يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فإنه يضمنها، ويجب عليه أن يضمنها للمزكي. أما إذا كان لا يعلم أنها زكاة، جاءه وأعطاها الشاه ومشى، ظنها هدية، ظنها صدقة، لم يعلم أنها زكاة، فإنه ليس عليه ضمان لأنه مغرور، يعني ما غره من دفع إليه. فما دام أنه لم يعلم أنها زكاة أو لا يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فلا ضمان عليه بعد تلفها، هذا هو الراجح. وقال بعض أهل العلم إذا بنى على غلبة ظنه ودفعها لمن يصح دفعها إليه لو صح ظنه فيه فإنه يجزئه. يعني بعض العلماء قالوا إذا غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة ودفعها إليه ولو صح ظنه لكان فعلا من أهل الزكاة فإنها تجزئه، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو المتقدم. نعم.
قال وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ.
هذا استثناء من المسألة السابقة، كأنها إلا إذا دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، لأن قلنا في المسألة السابقة إن دفعها لغير مستحقها هذا يشمل الغني وهو يجهل حاله أي يظنه فقيرا، ثم علم لم يجزئ. فلما كانت المسألة السابقة بلفظها بعموم لفظها تشمل لو دفعها إلى فقير يظنه أو دفعها إلى شخص يظنه فقيرا ثم بان أنه غني استثنيت هنا. فإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، فهذا مستثنى من المسألة السابقة. لما؟ قالوا لأن الفقر والغنى من الأمور الخفية، من الأمور الخفية التي لا تظهر إلا لمن خالط أو سأل، ولذلك يعتبر في معرفة الفقر أن يخبر الإنسان عن نفسه يكفي، لكن إن ارتاب المزكي فإنه يعظه ويقول اسمع الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإن كنت تقول إنك فقير دفعت إليك الزكاة فيجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وقد تقدم معنا هذا الحديث. إذن ما الفرق بين المسألة السابقة وما استثني منها؟ قال والفرق في المسألة السابقة أن الحال في الغالب يظهر، الكافر في الغالب معروف أنه كافر، من كان من بني هاشم الغالب أنه معروف أنه من بني هاشم، العبد الغالب أنه معروف أنه عبد. أما الفقر والغنى فهي حال تخفى. نعم قد ترى رجلا تظنه فقيرا وربما لو معك زكاة لأعطيته من الزكاة وهو غني من أغنياء البلد، لكن قد لا تعرف أنت. وقد ترى رجلا في هيئته تحسبه من أغنياء البلد وهو من فقراء البلد، فهذه حال قد تخفى فيكفي فيها غلبة الظن، يكفي فيها غلبة الظن، ولذلك يصح أن يعتمد الإنسان على خبر الإنسان عن نفسه فيقول مثلا أنا فقير فيصح أن يعتمد على ذلك ويعطيه، لكن إذا ارتاب فإنه يعظه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه.
نعم، هنا يتحدث عن أولى الناس بزكاة الإنسان. أولى الناس بزكاة الإنسان الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، لأن الأقارب الذين تلزمه نفقتهم لا يجوز أن يدفع إليهم الزكاة، لكن الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم كأخيه الذي لا تلزمه نفقته وابن عمه الذي لا تلزمه نفقته هم أولى بالزكاة من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صالح. وعلى ذوي الأرحام، انتبهوا يا إخوة، ذوي الأرحام يطلقون على الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، يطلقون على الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي الأقارب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن المراد بهم هنا الأقارب الذين لا فرض لهم في الميراث ولا تعصيب، الأقارب الذين لا فرض لهم في الميراث ولا تعصيب، لأنه قابلهم بالأقارب، ذكر أولا الأقارب أي الذين لهم حظ في الميراث بالفرض أو التعصيب، و ثم ذكر ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم في الميراث ولا تعصيب. قال: كعمته وبنت أخيه، يعني أولاد أخواته، بنت أخيه وولد أخته وبنت أخته وبنات الأعمام والأخوال والخالات، فهؤلاء الأقارب هم أولى من غيرهم، أولى من غيرهم بالزكاة. طيب كيف يرتبون؟ قال العلماء: يقدم الأحوج منهم، الأفضل أن تعطى الزكاة للأحوج من الأقارب، من الأقارب ومن ذوي الأرحام الأحوج، لأنها مواساة، فالأحوج أولى بها. فإن استووا قدموا بحسب قرب القرابة، لو استووا في الحاجة فإنهم يقدمون بحسب قوة القرابة. إذن الأفضل للإنسان أن يضع زكاته في أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وفي ذوي رحمه. وقد جاء عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، والحديث في الصحيحين، فدل ذلك على تقديم ذوي الأرحام. نعم، إذن عرفنا أن الأقارب ومن كانوا من ذوي الأرحام هم أولى بالزكاة، والمقصود بالأقارب كما قلنا من لا يجب عليه أن ينفق عليهم، وأن الأولى منهم من كان أحوج، وأنهم إذا استووا فإن الأفضل أن يقدم الأقرب منهم.
قال: وتجزي إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله.
نعم، من لا يجب عليه أن ينفق عليه إذا تبرع وتطوع فضمه إلى من ينفق عليهم، إما بضمه في بيته وإما بضمه إلى نفقته. يتيم كافله وضمه إلى بيته وجعله في بيته مع أهله، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يعطيه من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة، لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليه. أو مثلا هو تكفل بنفقة يتيم لم يضمه إلى بيته، لكن تكفل بنفقته، يدفع النفقة شهريا أو غير ذلك، إذا كان من أهل الزكاة يجوز أن يعطيه من زكاته، لأن النفقة لا تجب عليه، والأصل جواز دفع الزكاة إلا إذا منع من ذلك الدليل، ولا دليل هنا، بل الدليل يدل على الجواز. ولذلك في حديث زينب: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ زينبان كما هو معروف في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أن من ضمه الإنسان إلى نفقته يجوز له أن يعطيه من زكاته إن كان من أهل الزكاة. والمسألة ليست محل اتفاق، لكن هذا هو الراجح، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الصدقة الواجبة وهي الزكاة عقد هذا الفصل للكلام عن الصدقة المستحبة. والصدقة في اللغة العطية، والعطية ما يعطيه الإنسان لغيره. والصدقة في الاصطلاح العطية التي يبتغى بها ثواب الله، العطية التي يبتغى بها ثواب الله، وإن شئت قل ما يخرجه الإنسان من ماله تقربا لله تعالى، تقربا لله تعالى، ما يخرجه الإنسان من ماله تقربا لله تعالى. وهي نوعان: صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي صدقة التطوع التي عقد المصنف هذا الفصل للكلام عنها. فقال: وتسن صدقة التطوع. الإنفاق في سبيل الله تبرعا وإحسانا عبادة مستحبة وأجرها عظيم، وثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. فهي تضاعف أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وفي رواية عند ابن خزيمة: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية عند النسائي: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الكذب والحلف فشوبوا بيعكم بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولا وقت لاستحباب الصدقة، فهي تستحب في كل وقت لأنها جاءت مطلقة في الشرع، والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة، ولم يرد دليل للتقييد، فتكون الصدقة مستحبة في كل وقت. نعم.
قال: لا سيما سرا.
نعم، الصدقة يعظم فضلها بحال المتصدق وبالزمان والمكان وبالمتصدق عليه وبالمتصدق به. الصدقة فاضلة، لكن فضلها يعظم بحال المتصدق وبالزمان والمكان وبالمتصدق عليه وبالمتصدق به. فبدأ المصنف رحمه الله تفصيل ذلك، قال: لا سيما سرا. فكلما كان المتصدق أشد إخلاصا لله في الصدقة عظم فضلها. ومن شدة الإخلاص أن يحرص على السر في الصدقة إلا لمصلحة تقتضي الإعلان. من شدة الإخلاص في الصدقة أن يحرص الإنسان على الإصرار بها جدا، إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي الإعلان. قال الله عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمقصود شدة الحرص على الإخفاء، حتى أنه لو استطاع أن يمنع شماله من أن تعلم عما تنفق يمينه لفعل. وهذا كما علمنا أبلغ في الإخلاص وأستر للمتصدق عليه، فهي أفضل. إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي الإعلان الخاص أو العام. الخاص كأن يعلم الولد أن والده يسر بتصدقه ويفرح فيتصدق بالسر ولا يعلم أحد، ثم يذهب إلى والده ويقول أبشرك يا أبي اليوم الحمد لله وفقني الله تصدقت بكذا، لا من أجل أن يعلم أنه تصدق، ولكن من أجل أن يسر والده، علم أن أمه تفرح بالنفقة في سبيل الله، فاجتهد في إخفاء صدقته، ثم ذهب إلى أمه وقال يا أمي أبشرك الحمد لله اليوم تصدقت عنك بكذا وعني بكذا، ليدخل السرور على أمه. الإعلان هنا طيب. أو مصلحة عامة، هو قدوة وعلم أن هناك من يحتاج أن يتصدق عليه، فأظهر صدقته عليه ليتصدق الناس عليه، لا ليقال أنه تصدق أو ليعلم الناس أنه تصدق، ما يريد هذا، ولكن يريد أن يحسن إلى المحتاج بأن يقتدي به الناس، فإن هذا طيب، ويدخل في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك كلما كان المتصدق أقل حالا كلما عظم أجر صدقته. الفقير الذي لا يجد إلا القليل ويتصدق منه صدقته أفضل وأعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، أي في الأجر، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، يعني هذا تصدق بنصف ماله درهم، إنسان في جيبه ريالان، هذا الذي عنده هذا اليوم، فتصدق بريال. رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، هي جزء قليل من ماله فتصدق بها. الدرهم ذاك كان أعظم أجرا من 100,000 درهم لقلة حال المتصدق به. والحديث رواه النسائي وحسنه الألباني. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه أبو داود وصححه الألباني. كذلك كلما كان الإنسان عند صدقته يرجو الغنى ويخاف الفقر ويرجو الحياة فهو صحيح قوي، يرجو الدنيا والبقاء في الدنيا ويخاف أن يفتقر، كانت زكاته أعظم، كانت صدقته أعظم، لا زالت الزكاة في الذهن، كانت صدقته أعظم. فالشاب صدقته أفضل ممن هو أكبر منه، وهكذا وهكذا. كلما كان الإنسان مقبلا على الدنيا يرجو الدنيا ويخاف الفقر كانت صدقته أعظم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحديث في الصحيحين، يعني الصدقة أعظم أجرا إذا تصدقت وأنت ترجو البقاء في الدنيا وتخاف أن تفتقر وترجو زيادة المال وتحب زيادة المال. كلما كنت أبلغ في هذه الصفة كلما كانت صدقتك أفضل. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وأدبرت عن الدنيا ولم يبق لك رجاء في الدنيا فتقول لفلان صدقة كذا ولفلان صدقة كذا وقد كان لفلان، أي أن المال سيذهب عنك إلى غيرك، فإنك ميت وينتقل المال إلى الورثة. وهذا لا يعني أن الإنسان لو تصدق في آخر عمره لا تكون صدقته مقبولة، بل إذا كان في غير مرض الموت وتصدق فإن صدقته مقبولة. ولكن كلما كانت الصدقة وحال المتصدق أنه صحيح قوي يرجو الدنيا ويرجو البقاء ويخشى الفقر ويأمل الغنى كانت الصدقة أعظم. إذن هذا فضل الصدقة بحسب حال المتصدق. نعم.
قال: وفي الزمان أو المكان الفاضل.
نعم، يعظم أجر وفضل الصدقة بالزمان وبالمكان، فالصدقة في الزمان الفاضل أفضل، كالصدقة في رمضان، فإن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان. الصدقة في كل وقت طيبة، ولكن يعظم طيبها في رمضان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. والحديث في الصحيحين. وكذلك في أيام عشر ذي الحجة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري في الصحيح. فتدخل الصدقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وكذلك بعظم المكان، بفضل المكان، فالصدقة في مكة والمدينة أعظم، لأن فضل المكان له أثر في العمل الصالح، وإن لم يرد دليل خاص يدل على هذا. نعم.
قال: وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة.
هنا يتكلم عن عظم فضل الصدقة بالمتصدق عليه، فإذا كان المتصدق عليه جارا فإن الصدقة عليه أفضل، لأن الصدقة عليه صدقة وإكرام، وإكرام الجار من أفعال المؤمنين، والله عز وجل قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما في الصحيحين. والأحاديث في إكرام الجار كثيرة جدا، فإذا تصدق الإنسان على جاره يكون جمع بين إكرام الجار وبين التصدق، فيكون ذلك أعظم. وكذلك على الأقارب، ذوي الرحم هنا يا إخوة بالمعنى العام الأقارب، فمر معنا ذوي الرحم مرتين اليوم، مرة بمعنى خاص ومرة بالمعنى العام، لأنه هنا لم يقابلهم بالأقارب، فالمقصود بهم الأقارب، فهي عليهم صدقة وصلة. فيجمع الإنسان بين التصدق وصلة الرحم، وقد قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن هو ذو الرحم الكاشح؟ هو القريب المبغض، القريب الهاجر. ومن الأفعال الكريمة للمؤمنين صلة الرحم وإن قطعت. فأفضل الصدقة أن تتصدق على قريبك البعيد عنك بقلبه، الذي يظهر البغض، الذي يهجرك، فتتصدق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ترتيب النفقة: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، أي لزوجك زوجتك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا. تصدق كما شئت. وبعض أهل العلم لمح ملمحا هنا، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا فيه إشارة إلى البدء بالجيران، هكذا جارك عن اليمين وهكذا جارك عن اليسار. والحديث عند مسلم في الصحيح. بقي: وبالمتصدق به. فتعظم الصدقة وفضلها بالمتصدق به. فمثلا جاء عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: سقي الماء. رواه النسائي وحسنه الألباني. والضابط العام هنا أن التصدق بما كان الناس إليه أحوج أفضل. وهذا يختلف. أن التصدق بما كان الناس إليه أحوج أفضل، وهذا قد يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. إذن الصدقة يعظم فضلها بحال المتصدق وبالمتصدق عليه وبالمتصدق به. وش الرابع؟ بالزمان والمكان. نعم.
قال: ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.
نعم، الخير في الصدقة التوسط. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يستحب أن تكون الصدقة بفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم، وأنه إن تصدق بما يخل بالنفقة الواجبة عليه من غير إذن أهلها أو بما يخل بوفائه بدينه، أنه يأثم. لما؟ لأن النفقة الواجبة فرض، ووفاء الدين عند حلوله فرض، والفرض مقدم على النفل. وذلك ماذا يقولون في القاعدة؟ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، غره الشيطان. فالفرض مقدم على النفل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن أفضل الصدقة ما كان زائدا عن حاجات الإنسان ونفقات من ينفق عليهم. أن تتصدق مما زاد عن حاجتك وحاجة من تنفق عليهم. وبعض العلم قال المعنى، والمعنى متقاربا: خير الصدقة ما ترك غنى، يعني أن لا يكون الإنسان فقيرا بعد صدقته، وإنما تكون عنده كفايته وكفاية من ينفق عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والحديث رواه مسلم. كذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدق حتى يضر بنفسه أو يضر بورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لكن إن استأذن من ينفق عليهم وأذنوا له جاز ولا إثم. قال لهم جارنا عنده أمر عظيم ويحتاج أن نساعده بالمال، وستنقص النفقة قليلا لكن إن شاء الله تكفينا. قالوا طيب لا بأس، فإنه لا إثم وإن نقصت النفقة بسبب هذا، ويجوز كذلك إذا كان المتصدق عظيم التوكل على الله، فعنده من اليقين أن الله سيخلف عليه، اليقين الذي تثبت به نفسه، فإنه يجوز أن يتصدق ولو بكل ماله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصدقة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. كذلك يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله السائل في يده إن كان عنده عقار يرجو منه مالا قريبا. أنا عندي 5000، عندي 5000 مثلا، هي كل ما عندي، وعندي عقار وفيه دخل قريب سيأتيني منه، يجوز أن أتصدق بال5000 بشرط أن أعلم أني لا أضر بمن أنفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله فإن كان الرجل وحده ما ينفق على أحد، فقط ينفق على نفسه، أو كان لمن يمون كفايتهم لهم مصدر آخر يكفيهم، فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا كسب، يعني عنده عمل يمكن أن يأتيه منه مال، أو كان واثقا من نفسه يحسن من واثقا من أنه يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن. يعني إذا كان الإنسان وحده وكان عنده كسب وأراد أن يتصدق بماله السائل طيب، أو كان يعرف من نفسه أنه عنده من اليقين وقوة الصبر ما يجعله يصبر، أو كان عنده من ينفق عليهم لكن هناك مصدر آخر لهم، فإنه يجوز أن يتصدق بكل ماله. نعم.
قال وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
نعم، من لا صبر له فلو نقصت النفقة قليلا تأفف وضجر، فإنه لا يتصدق بما ينقص الكفاية التامة، أو إن شئت قل فإنه لا يتصدق بما يوصله إلى حد الضجر، أو لا عادة له على الضيق. ما يصبر، ما يستطيع أن يعيش بلا مكيف، لا لو أغلق المكيف ساعة يتضجر، ما هذه الحياة؟ فلا عادة له على الضيق، تعود على مستوى معين، إن نقص ما يصبر، فإنه يكره له أن يتصدق بما ينقصه عما اعتاده، وإنما يتصدق بما زاد على ذلك، لأن الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه. نعم ينبغي أن يعود نفسه، لكن ما دام أنه على هذه الحال فإنهم قالوا يكره أن يتصدق بما ينقصه عن الحال التي تعود عليها، وإنما يتصدق بما زاد عن ذلك. نعم.
قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب.
نعم، من صفات المؤمنين أنهم ينفقون في سبيل الله ولا يمنون بصدقاتهم. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالمن على المتصدق عليه بالصدقة وكثر نفسه بذكر الصدقة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا له صور كثيرة، مثل مثلا أن يغضب منه فيقول: أنت لولا أموالنا ما عشت، أنت أسرتك ما تعيش إلا بمالي، أو رآه بعد ما تصدق عليه لبس ثوبا جديدا قال: ما شاء الله، هذا من الصدقة التي أعطيتك إياها، ما شاء الله صرت تلبس ثيابا جيدة بعد ما تصدقنا عليك. ولا يقول: رحم الله الأيام الخوالي، شوف كيف كنت تلبس وكيف صرت تلبس، يشير إلى الصدقة. هذا من، وهذا حرام ومن كبائر الذنوب، ويمحق ثواب الصدقة، تبطل الصدقة بمعنى يذهب ثوابها فلا ثواب لصاحبها. قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الذي يمن على الفقير بالصدقة سيحصل له أمران: الأمر الأول ذهاب ثواب الصدقة، والأمر الثاني إثم الكبيرة وهي المن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في الصحيح. إذن من يمن بصدقته تحل عليه مصيبتان: المصيبة الأولى ذهاب ثواب صدقته، والمصيبة الثانية إثم الكبيرة، والكبيرة كما تعلمون لا تغفر إلا بالتوبة، فلا بد من التوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى. فلا تكفرها الأعمال وإنما تكفرها التوبة. فالواجب على المسلم أن يحذر حذرا شديدا من أن يمن بصدقته على من يتصدق عليهم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة. ومن يوم الأربعاء إن شاء الله سنبدأ في كتاب الحج ونشرح كتاب الحج. بعض الإخوة يقولون نحن شرحنا كتاب الحج في السابق، نحن الآن نشرح الكتاب، كتاب دليل الطالب، ولا بد أن نشرح جميع الكتب في هذا الشرح، ولكن أخرنا كتاب الصوم لأن سنشرحه إن شاء الله في رمضان، فهو أنسب له والطلاب موجودون. أما في أيام الحج قبل الحج فالغالب أن الطلاب يكونون مسافرين، فقبل الحج سنشرح شيئا مناسبا إن شاء الله، وبعد الحج مباشرة نعود إلى دليل الطالب من حيث وقفنا إن شاء الله، ونستمر في ذلك، ونسأل الله العون والنفع. ولعل هذا يكفي، وأعتذر عن إجابة الأسئلة اليوم، وغدا إن شاء الله درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، ولازلنا نتحدث في الفصل الذي عقده المصنف لبيان من لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وقد تقدم ذكر عدد منهم هم الكفار، فالزكاة لا يجوز دفعها لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم والأرقاء، فالعبد المملوك والأمة المملوكة لا يجوز دفع الزكاة لهما إلا إذا كان مكاتبا، وكذلك إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى من الزكاة لأنها أجرة، فيعطى أجرته وإن كان عبدا. وقلنا إن الزكاة تدفع في الرقيق ولا تدفع للرقيق. والثالث الغني، إما بحصول المال في يده وإما بالكسب الذي يحصل به المال الكافي من غير مانع، وإما بمرتب شهري، وإما بغلة سنوية تدفع إليه. وذكرنا
أن هناك من يجوز لهم أخذ الزكاة مع الغنى كما ورد ذلك في الحديث، وهم الغارمون للإصلاح والعاملون على الزكاة، فهؤلاء يجوز لهم أخذ، والغزاة في سبيل الله، فهؤلاء يجوز لهم الأخذ من الزكاة وإن كانوا أغنياء. وكذلك ممن لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة من يجب على المزكي أن ينفق عليهم، فإنه لا يجوز له أن يعطيهم من زكاته، وهم أربعة: الوالد وإن علا، والوالد يشمل الأب والأم، والوالدان وإن عليا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، فإنه لا يجوز للزوج أن يعطيها من زكاته وهي غنية بغناه. لكن لو فرضنا أن الزوجة فقيرة تحت زوج غني، والزوج الغني لا ينفق عليها، فإن الواجب أن يجبر على أن ينفق عليها. لكن لو فرضنا أنه تعذر أن ينفق عليها، فهل يجوز لغير الزوج أن يعطيها من زكاته مع أنها تحت زوج غني؟ الجواب نعم، ما دام أن زوجها لا ينفق عليها وتعذر تحصيل النفقة منه وهي فقيرة بهذا، فإنه يجوز لغير الزوج أن يعطيها من زكاته. والصنف الرابع ممن يجب على الإنسان أن ينفق عليهم: كل قريب، كل قريب لا يستطيع أن ينفق على نفسه، وكان المزكي أقرب الرجال الواجدين إليه. كل قريب لا يستطيع أن يزكي، لا يستطيع أن ينفق على نفسه، وكان المزكي أقرب الرجال الواجدين إليه، فيجب عليه إذاك أن ينفق عليه. وما دام أنه يجب عليه أن ينفق عليه، فإنه لا يجوز له أن يعطيه من زكاته. وهل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان فقيرا؟ ذكرنا خلاف العلماء في ذلك، ورجحنا أنه يجوز لها أن تعطي زوجها الفقير من زكاتها، بشرط أن لا يغلب على الظن أنه سيجعل تلك الزكاة نفقة لها كانت في ذمته، يعني كانت لها نفقة في ذمته، فإذا أعطته من هذه الزكاة فإنه سيعطيها لها. في هذه الحال لا تعطيه من الزكاة لأنها تنتفع بهذا، وما عدا هذا فإنه يجوز لها أن تعطيه من زكاتها. وتوقفنا عند هذا الموطن، ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: في من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم ولا لبني هاشم.
نعم، هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. فبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، باتفاق العلماء الذين يعتد بأقوالهم. واختلف العلماء في بني المطلب هل هم من آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة أو لا، والراجح والله أعلم أنهم لا تحرم عليهم الزكاة، هذا الأرجح لعدم المانع، وهذا اختيار الشيخ بن باز واختيار الشيخ بن عثيمين رحمهما الله. ودليل أن الزكاة لا تحل لبني هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم في الصحيح. وأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه تمرة من تمر الصدقة، أي من تمر الزكاة، فجعلها في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية عند مسلم: أما تعلم أن لا تحل لنا الصدقة؟ فدل ذلك على حرمة الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وآله هنا هم بنو هاشم. هذا في الزكاة. أما صدقة التطوع فقد اختلف فيها العلماء، والأصح والله أعلم أن صدقة التطوع تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم على آله، فيجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صدقة التطوع، نص على هذا نصنا الشافعية والحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين أن صدقة التطوع إنما هي حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل المانع، لعدم الدليل المانع. وقالوا ما ورد إنما هو في الزكاة، ما ورد إنما هو في الزكاة. طيب، إذا اضطر الهاشمي إلى أخذ الزكاة، يعني كان فقيرا ولم يجد ما ينفق منه، لا من بيت المال ولا من غير بيت المال، فهو إما أن يأخذ الزكاة وإما أن يضيع وقد يموت. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يأخذ الزكاة لأنها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني مثلا الميتة يحرم على الإنسان أن يأكلها، ولو كان مضطرا بحيث أنه لو لم يأكل منها لمات فإنه يجوز له أن يأكل منها، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فكذلك هنا لو أن الهاشمية لم يجد ما ينفق منه، لم يجر له شيء من بيت المال، ولم تكن له غلة، ولم يجد أي مصدر لنفقته، فلم يبق إلا أن يأخذ من الزكاة أو يضيع، لا يجد ما يأكله، ففي هذه الحال يحل له أن يأخذ الزكاة لأنها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. طيب، هذا في آل البيت. هل مواليهم وهم الذين اعتقهم واحد من أهل البيت؟ المولى هو المعتق العتيق، فموالي آل البيت هم الذين اعتقهم واحد من أهل البيت من آل البيت هل هم مثل آل البيت تحرم عليهم الصدقة؟ قال بعض العلماء نعم، وهذا المذهب عند الحنابلة أنه تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، وفي رواية من أنفسهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني. فقالوا هذا دليل على أن موالي آل البيت لا تحل لهم الصدقة كآل البيت، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز، ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز، قالوا لأن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع، فمواليهم موالي آل البيت كسائر الناس، وتأولوا الحديث الوارد في ذلك. والأقوى والله أعلم مذهب الحنابلة أن موالي بني هاشم حكمهم كحكمهم، فإنهم منهم ولا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، هذا الأقوى فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
قال فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها.
نعم، إن دفع المزكي سواء كان المزكي بنفسه أو وكيل المزكي أو ولي الأمر أو السعاة نواب ولاة الأمر، إن دفع الزكاة لغير مستحقها أي لمن لا يجوز أن تدفع إليه كعبد أو كافر أو هاشمي وهو يجهل حاله، يجهل حاله الذي يمتنع معه أن تدفع إليه الزكاة ثم علم بعد دفعها إليه، قال مثلا أنا اليوم أعطيت زكاتي لفلان، قال كيف تعطيها لفلان ذاك كافر ذمي، قال ما علمت، أو قيل له ذاك من آل البيت قال ما علمت، فعلم قال لم يجزئه دفعها إليه ويستردها منه بنمائها متصلا أو منفصلا، متصلا أو منفصلا، إذن معنى ذلك أن ذمته لم تبرأ من الزكاة ويجب عليه أن يزكي، لا زالت الزكاة في ذمته. طيب ماذا يفعل فيما دفعه إلى ذلك الذي لا يستحق الزكاة؟ له أن يستردها، ليس واجبا عليه، الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، وله أن يستردها وله أن يتركها له لله، قال ما دمت أعطيتها له فهي له صدقة إن كان من أهل الصدقة، أو هي هدية إن كان مثلا لهاشمي، على القول بأن صدقة التطوع لا تجوز لهم، وعلى القول بأنها تجوز لهم اعتبرها صدقة، له ذلك، وله أن يستردها، فيذهب إليه ويقول اعذرني أنا دفعت إليك الزكاة ظننتك من أهل الزكاة فرد لي ما أعطيتك، يستردها بنمائها المتصل كشاة سمنت، هذا نماء متصل، أو المنفصل كشاة ولدت فإنه يستردها بنمائها. طيب لو تلفت أعطاها الشاة فذبحها الذي دفعت إليه وأكلها. جاء إليه قال يا أخي اعذرني، أنا أعطيتك من الزكاة وتبين أنك لست من أهل الزكاة، رد إلي شاتي. قال الله المستعان، قد طبخت وأكلت فتلفت، فهل له أن يستردها؟ محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه إن كان علم أنها زكاة وأنه ليس من أهل الزكاة فإنه يضمنها. إذا علم عند دفعها إليه على أنها، علم أنها زكاة وهو يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فإنه يضمنها، ويجب عليه أن يضمنها للمزكي. أما إذا كان لا يعلم أنها زكاة، جاءه وأعطاها الشاه ومشى، ظنها هدية، ظنها صدقة، لم يعلم أنها زكاة، فإنه ليس عليه ضمان لأنه مغرور، يعني ما غره من دفع إليه. فما دام أنه لم يعلم أنها زكاة أو لا يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فلا ضمان عليه بعد تلفها، هذا هو الراجح. وقال بعض أهل العلم إذا بنى على غلبة ظنه ودفعها لمن يصح دفعها إليه لو صح ظنه فيه فإنه يجزئه. يعني بعض العلماء قالوا إذا غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة ودفعها إليه ولو صح ظنه لكان فعلا من أهل الزكاة فإنها تجزئه، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو المتقدم. نعم.
قال وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ.
هذا استثناء من المسألة السابقة، كأنها إلا إذا دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، لأن قلنا في المسألة السابقة إن دفعها لغير مستحقها هذا يشمل الغني وهو يجهل حاله أي يظنه فقيرا، ثم علم لم يجزئ. فلما كانت المسألة السابقة بلفظها بعموم لفظها تشمل لو دفعها إلى فقير يظنه أو دفعها إلى شخص يظنه فقيرا ثم بان أنه غني استثنيت هنا. فإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، فهذا مستثنى من المسألة السابقة. لما؟ قالوا لأن الفقر والغنى من الأمور الخفية، من الأمور الخفية التي لا تظهر إلا لمن خالط أو سأل، ولذلك يعتبر في معرفة الفقر أن يخبر الإنسان عن نفسه يكفي، لكن إن ارتاب المزكي فإنه يعظه ويقول اسمع الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإن كنت تقول إنك فقير دفعت إليك الزكاة فيجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وقد تقدم معنا هذا الحديث. إذن ما الفرق بين المسألة السابقة وما استثني منها؟ قال والفرق في المسألة السابقة أن الحال في الغالب يظهر، الكافر في الغالب معروف أنه كافر، من كان من بني هاشم الغالب أنه معروف أنه من بني هاشم، العبد الغالب أنه معروف أنه عبد. أما الفقر والغنى فهي حال تخفى. نعم، قد ترى رجلا تظنه فقيرا، وربما لو معك زكاة لأعطيته من الزكاة، وهو غني من أغنياء البلد، لكن قد لا تعرف أنت. وقد ترى رجلا في هيئته تحسبه من أغنياء البلد، وهو من فقراء البلد، فهذه حال قد تخفى، فيكفي فيها غلبة الظن، يكفي فيها غلبة الظن. ولذلك يصح أن يعتمد الإنسان على خبر الإنسان عن نفسه، فيقول مثلا أنا فقير، أنا فقير، فيصح أن يعتمد على ذلك ويعطيه، لكن إذا ارتاب فإنه يعظه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه.
نعم، هنا يتحدث عن أولى الناس بزكاة الإنسان. أولى الناس بزكاة الإنسان الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، لأن الأقارب الذين تلزمه نفقتهم لا يجوز أن يدفع إليهم الزكاة، لكن الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم كأخيه الذي لا تلزمه نفقته، وابن عمه الذي لا تلزمه نفقته، هم أولى بالزكاة من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صالح. وعلى ذوي الأرحام، انتبهوا يا إخوة، ذوي الأرحام يطلقون على الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، يطلقون على الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي الأقارب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن المراد بهم هنا الأقارب الذين لا فرض لهم في الميراث ولا تعصيب، الأقارب الذين لا فرض لهم في الميراث ولا تعصيب، لأنه قابلهم بالأقارب، ذكر أولا الأقارب أي الذين لهم حظ في الميراث بالفرض أو التعصيب، و ثم ذكر ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم في الميراث ولا تعصيب. قال: كعمته وبنت أخيه، يعني أولاد أخواته، بنت أخيه وولد أخته وبنت أخته وبنات الأعمام والأخوال والخالات. فهؤلاء الأقارب هم أولى من غيرهم، أولى من غيرهم بالزكاة. طيب، كيف يرتبون؟ قال العلماء: يقدم الأحوج منهم، الأفضل أن تعطى الزكاة للأحوج من الأقارب، من الأقارب ومن ذوي الأرحام الأحوج، لأنها مواساة، فالأحوج أولى بها. فإن استووا قدموا بحسب قرب القرابة، لو استووا في الحاجة فإنهم يقدمون بحسب قوة القرابة. إذن الأفضل للإنسان أن يضع زكاته في أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وفي ذوي رحمه. وقد جاء عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على تقديم ذوي الأرحام. نعم، إذن عرفنا أن الأقارب ومن كانوا من ذوي الأرحام هم أولى بالزكاة، والمقصود بالأقارب كما قلنا من لا يجب عليه أن ينفق عليهم، وأن الأولى منهم من كان أحوج، وأنهم إذا استووا فإن الأفضل أن يقدم الأقرب منهم. نعم.
قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله.
نعم، من لا يجب عليه أن ينفق عليه إذا تبرع وتطوع فضمه إلى من ينفق عليهم، إما بضمه في بيته وإما بضمه إلى نفقته. يتيم كفله وضمه إلى بيته وجعله في بيته مع أهله، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يعطيه من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة، لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليه. أو مثلا هو تكفل بنفقة يتيم لم يضمه إلى بيته لكن تكفل بنفقته، يدفع النفقة شهريا أو غير ذلك، إذا كان من أهل الزكاة يجوز أن يعطيه من زكاته، لأن النفقة لا تجب عليه، والأصل جواز دفع الزكاة إلا إذا منع من ذلك الدليل، ولا دليل هنا، بل الدليل يدل على الجواز. ولذلك في حديث زينب أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، زينبان كما هو معروف في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أن من ضمه الإنسان إلى نفقته يجوز له أن يعطيه من زكاته إن كان من أهل الزكاة، والمسألة ليست محل اتفاق لكن هذا هو الراجح، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله فصل وتسن صدقة تطوع في كل وقت.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الصدقة الواجبة وهي الزكاة عقد هذا الفصل للكلام عن الصدقة المستحبة. والصدقة في اللغة العطية، والعطية ما يعطيه الإنسان لغيره. والصدقة في الاصطلاح العطية التي يبتغى بها ثواب الله، العطية التي يبتغى بها ثواب الله، وإن شئت قل ما يخرجه الإنسان من ماله تقربا لله تعالى، تقربا لله تعالى، ما يخرجه الإنسان من ماله تقربا لله تعالى. وهي نوعان، صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي صدقة التطوع التي عقد المصنف هذا الفصل للكلام عنها، فقال: وتسن صدقة التطوع. الإنفاق في سبيل الله تبرعا وإحسانا عبادة مستحبة وأجرها عظيم، وثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. فهي تضاعف أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وفي رواية عند ابن خزيمة: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية عند النسائي: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الكذب والحلف فشوبوا بيعكم بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولا وقت لاستحباب الصدقة، فهي تستحب في كل وقت لأنها جاءت مطلقة في الشرع، والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة، ولم يرد دليل للتقييد، فتكون الصدقة مستحبة في كل وقت. نعم.
قال: لا سيما سرا.
نعم، الصدقة يعظم فضلها بحال المتصدق وبالزمان والمكان وبالمتصدق عليه وبالمتصدق به. الصدقة فاضلة، لكن فضلها يعظم بحال المتصدق وبالزمان والمكان وبالمتصدق عليه وبالمتصدق به. فبدأ المصنف رحمه الله تفصيل ذلك، قال لا سيما سرا، فكلما كان المتصدق أشد إخلاصا لله في الصدقة عظم فضلها. ومن شدة الإخلاص أن يحرص على السر في الصدقة إلا لمصلحة تقتضي الإعلان. من شدة الإخلاص في الصدقة أن يحرص الإنسان على الإصرار بها جدا إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي الإعلان. قال الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمقصود شدة الحرص على الإخفاء، حتى أنه لو استطاع أن يمنع شماله من أن تعلم عما تنفق يمينه لفعل. وهذا كما علمنا أبلغ في الإخلاص وأستر للمتصدق عليه، فهي أفضل. إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي الإعلان الخاص أو العام. الخاص كأن يعلم الولد أن والده يسر بتصدقه ويفرح فيتصدق بالسر ولا يعلم أحد، ثم يذهب إلى والده ويقول أبشرك يا أبي اليوم الحمد لله وفقني الله تصدقت بكذا، لا من أجل أن يعلم أنه تصدق، ولكن من أجل أن يسر والده. علم أن أمه تفرح بالنفقة في سبيل الله فاجتهد في إخفاء صدقته، ثم ذهب إلى أمه وقال يا أمي أبشرك الحمد لله اليوم تصدقت عنك بكذا وعني بكذا، ليدخل السرور على أمه. الإعلان هنا طيب. أو مصلحة عامة، هو قدوة وعلم أن هناك من يحتاج أن يتصدق عليه فأظهر صدقته عليه ليتصدق الناس عليه، لا ليقال إنه تصدق أو ليعلم الناس أنه تصدق، ما يريد هذا، ولكن يريد أن يحسن إلى المحتاج بأن يقتدي به الناس، فإن هذا طيب. ويدخل في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك كلما كان المتصدق أقل حالا كلما عظم أجر صدقته. الفقير الذي لا يجد إلا القليل ويتصدق منه صدقته أفضل وأعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، أي في الأجر، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، يعني هذا تصدق بنصف ماله درهم. إنسان في جيبه ريالان، هذا الذي عنده هذا اليوم، فتصدق بريال، رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، هي جزء قليل من ماله فتصدق بها. الدرهم ذاك كان أعظم أجرا من 100,000 درهم لقلة حال المتصدق به. والحديث رواه النسائي وحسنه الألباني. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. رواه أبو داود وصححه الألباني. كذلك كلما كان الإنسان عند صدقته يرجو الغنى ويخاف الفقر ويرجو الحياة فهو صحيح قوي، يرجو الدنيا والبقاء في الدنيا ويخاف أن يفتقر، كانت زكاته أعظم، كانت صدقته أعظم، لا زالت الزكاة في الذهن، كانت صدقته أعظم. فالشاب صدقته أفضل ممن هو أكبر منه، وهكذا وهكذا. كلما كان الإنسان مقبلا على الدنيا يرجو الدنيا ويخاف الفقر كانت صدقته أعظم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحديث في الصحيحين. يعني الصدقة أعظم أجرا إذا تصدقت وأنت ترجو البقاء في الدنيا وتخاف أن تفتقر وترجو زيادة المال وتحب زيادة المال. كلما كنت أبلغ في هذه الصفة كلما كانت صدقتك أفضل. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وأدبرت عن الدنيا ولم يبق لك رجاء في الدنيا فتقول لفلان صدقة كذا ولفلان صدقة كذا وقد كان لفلان، أي أن المال سيذهب عنك إلى غيرك، فإنك ميت وينتقل المال إلى الورثة. وهذا لا يعني أن الإنسان لو تصدق في آخر عمره لا تكون صدقته مقبولة، بل إذا كان في غير مرض الموت وتصدق فإن صدقته مقبولة. ولكن كلما كانت الصدقة وحال المتصدق أنه صحيح قوي يرجو الدنيا ويرجو البقاء ويخشى الفقر ويأمل الغنى كانت الصدقة أعظم. إذن هذا فضل الصدقة بحسب حال المتصدق. نعم.
قال: وفي الزمان أو المكان الفاضل.
نعم، يعظم أجر وفضل الصدقة بالزمان وبالمكان، فالصدقة في الزمان الفاضل أفضل، كالصدقة في رمضان، فإن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان. الصدقة في كل وقت طيبة، ولكن يعظم طيبها في رمضان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، والحديث في الصحيحين. وكذلك في أيام عشر ذي الحجة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري في الصحيح. فتدخل الصدقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وكذلك بعظم المكان، بفضل المكان، فالصدقة في مكة والمدينة أعظم، لأن فضل المكان له أثر في العمل الصالح، وإن لم يرد دليل خاص يدل على هذا. نعم.
قال: وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة.
هنا يتكلم عن عظم فضل الصدقة بالمتصدق عليه، فإذا كان المتصدق عليه جارا فإن الصدقة عليه أفضل، لأن الصدقة عليه صدقة وإكرام، وإكرام الجار من أفعال المؤمنين، والله عز وجل قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما في الصحيحين. والأحاديث في إكرام الجار كثيرة جدا، فإذا تصدق الإنسان على جاره يكون جمع بين إكرام الجار وبين التصدق، فيكون ذلك أعظم. وكذلك على الأقارب، ذو الرحم هنا يا إخوة بالمعنى العام الأقارب، فمر معنا ذو الرحم مرتين اليوم، مرة بمعنى خاص ومرة بالمعنى العام، لأنه هنا لم يقابلهم بالأقارب، فالمقصود بهم الأقارب، فهي عليهم صدقة وصلة. فيجمع الإنسان بين التصدق وصلة الرحم، وقد قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن هو ذو الرحم الكاشح؟ هو القريب المبغض، القريب الهاجر. ومن الأفعال الكريمة للمؤمنين صلة الرحم وإن قطعت. فأفضل الصدقة أن تتصدق على قريبك البعيد عنك بقلبه، الذي يظهر البغض، الذي يهجرك، فتتصدق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ترتيب النفقة: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، أي لزوجك زوجتك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا. تصدق كما شئت. وبعض أهل العلم لمح ملمحا هنا، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا في إشارة إلى البدء بالجيران، هكذا جارك عن اليمين وهكذا جارك عن اليسار. والحديث عند مسلم في الصحيح. بقي وبالمتصدق به، فتعظم الصدقة وفضلها بالمتصدق به. فمثلا جاء عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: سقي الماء. رواه النسائي وحسنه الألباني. والضابط العام هنا أن التصدق بما كان الناس إليه أحوج أفضل، وهذا يختلف. أن التصدق بما كان الناس إليه أحوج أفضل، وهذا قد يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. إذن الصدقة يعظم فضلها بحال المتصدق وبالمتصدق عليه وبالمتصدق به. وش الرابع؟ بالزمان والمكان. نعم.
قال: ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.
نعم. الخير في الصدقة التوسط. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يستحب أن تكون الصدقة بفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم، وأنه إن تصدق بما يخل بالنفقة الواجبة عليه من غير إذن أهلها أو بما يخل بوفائه بدينه أنه يأثم. لما؟ لأن النفقة الواجبة فرض، ووفاء الدين عند حلوله فرض، والفرض مقدم على النفل. وذلك ماذا يقولون في القاعدة؟ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، غره الشيطان. فالفرض مقدم على النفل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن أفضل الصدقة ما كان زائدا عن حاجات الإنسان ونفقات من ينفق عليهم. أن تتصدق مما زاد عن حاجتك وحاجة من تنفق عليهم. وبعض العلم قال المعنى، والمعنى متقاربان، خير الصدقة ما ترك غنى، يعني أن لا يكون الإنسان فقيرا بعد صدقته، وإنما تكون عنده كفايته وكفاية من ينفق عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والحديث رواه مسلم. كذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدق حتى يضر بنفسه أو يضر بورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لكن إن استأذن من ينفق عليهم وأذنوا له جاز ولا إثم. قال لهم: جارنا عنده أمر عظيم ويحتاج أن نساعده بالمال، وستنقص النفقة قليلا، لكن إن شاء الله تكفينا. قالوا: طيب لا بأس، فإنه لا إثم وإن نقصت النفقة بسبب هذا، ويجوز. كذلك إذا كان المتصدق عظيم التوكل على الله، فعنده من اليقين أن الله سيخلف عليه، اليقين الذي تثبت به نفسه، فإنه يجوز أن يتصدق ولو بكل ماله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصدقة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. كذلك يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله السائل في يده إن كان عنده عقار يرجو منه مالا قريبا. أنا عندي 5000، عندي 5000 مثلا، هي كل ما عندي، وعندي عقار وفيه دخل قريب سيأتيني منه، يجوز أن أتصدق بال5000 بشرط أن أعلم أني لا أضر بمن أنفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان الرجل وحده ما ينفق على أحد، فقط ينفق على نفسه، أو كان لمن يمون كفايتهم، لهم مصدر آخر يكفيهم، فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا كسب، يعني عنده عمل يمكن أن يأتيه منه مال، أو كان واثقا من نفسه يحسن من واثقا من أنه يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن. يعني إذا كان الإنسان وحده وكان عنده كسب وأراد أن يتصدق بماله السائل، طيب، أو كان يعرف من نفسه أنه عنده من اليقين وقوة الصبر ما يجعله يصبر، أو كان عنده من ينفق عليهم لكن هناك مصدر آخر لهم، فإنه يجوز أن يتصدق بكل ماله. نعم.
قال: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
نعم، من لا صبر له فلو نقصت النفقة قليلا تأفف وضجر، فإنه لا يتصدق بما ينقص الكفاية التامة، أو إن شئت قل فإنه لا يتصدق بما يوصله إلى حد الضجر، أو لا عادة له على الضيق. ما يصبر، ما يستطيع أن يعيش بلا مكيف، لو أغلق المكيف ساعة يتضجر، ما هذه الحياة؟ فلا عادة له على الضيق، تعود على مستوى معين، إن نقص ما يصبر، فإنه يكره له أن يتصدق بما ينقصه عما اعتاده، وإنما يتصدق بما زاد على ذلك، لأن الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه. نعم، ينبغي أن يعود نفسه، لكن ما دام أنه على هذه الحال فإنهم قالوا يكره أن يتصدق بما ينقصه عن الحال التي تعود عليها، وإنما يتصدق بما زاد عن ذلك. نعم.
قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب.
نعم، من صفات المؤمنين أنهم ينفقون في سبيل الله ولا يمنون بصدقاتهم. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالمن على المتصدق عليه بالصدقة وكثر نفسه بذكر الصدقة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا له صور كثيرة، مثل مثلا أن يغضب منه فيقول: أنت لولا أموالنا ما عشت، أنت أسرتك ما تعيش إلا بمالي، أو رآه بعد ما تصدق عليه لبس ثوبا جديدا قال: ما شاء الله، هذا من الصدقة التي أعطيتك إياها، ما شاء الله صرت تلبس ثيابا جيدة بعد ما تصدقنا عليك. ولا يقول: رحم الله الأيام الخوالي، شوف كيف كنت تلبس وكيف صرت تلبس، يشير إلى الصدقة. فهذا من، وهذا حرام ومن كبائر الذنوب، ويمحق ثواب الصدقة، تبطل الصدقة بمعنى يذهب ثوابها، فلا ثواب لصاحبها. قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الذي يمن على الفقير بالصدقة سيحصل له أمران: الأمر الأول ذهاب ثواب الصدقة، والأمر الثاني إثم الكبيرة وهي المن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في الصحيح. إذن من يمن بصدقته تحل عليه مصيبتان: المصيبة الأولى ذهاب ثواب صدقته، والمصيبة الثانية إثم الكبيرة. والكبيرة كما تعلمون لا تغفر إلا بالتوبة، فلا بد من التوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى، فلا تكفرها الأعمال وإنما تكفرها التوبة. فالواجب على المسلم أن يحذر حذرا شديدا من أن يمن بصدقته على من يتصدق عليهم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة، ومن يوم الأربعاء إن شاء الله سنبدأ في كتاب الحج ونشرح كتاب الحج. بعض الإخوة يقولون: نحن شرحنا كتاب الحج في السابق، نحن الآن نشرح الكتاب، كتاب دليل الطالب، ولا بد أن نشرح جميع الكتب في هذا الشرح، ولكننا أخرنا كتاب الصوم لأن سنشرحه إن شاء الله في رمضان، فهو أنسب له والطلاب موجودون. أما في أيام الحج قبل الحج فالغالب أن الطلاب يكونون مسافرين، فقبل الحج سنشرح شيئا مناسبا إن شاء الله، وبعد الحج مباشرة نعود إلى دليل الطالب من حيث وقفنا إن شاء الله، ونستمر في ذلك، ونسأل الله العون والنفع. ولعل هذا يكفي، وأعتذر عن إجابة الأسئلة اليوم، وغدا إن شاء الله درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.